بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الفضليات الكريمات، وطلبتم جميعا، أطاب مسعاكم وغفر الله عز وجل لكم ورفع في الجنة درجاتكم وغفر ذنوبكم، وما زلنا في ظلال هذه السلسلة المباركة ألا وهي سلسلة أرحنا بها، ولعل هذا الدرس يكون الدرس قبل الأخير فيها، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفع بها وكل من سمعها وعمل بها وبلغها إلى غيره. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: الدال على الخير كفاعله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتحدث عن التحيات، والتحيات يقولها العبد إذا جلس جلسة تسمى بجلسة العبيد، جلسة الاستسلام بين يدي الله تعالى، جالسا على قدميه وقد أسند يديه إلى ركبتيه، فهو في قمة الاستسلام، يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، ثم يصلي ويسلم على نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فيقول: التحيات لله، وهو دعاء إلى الله عز وجل باسمه الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. التقديم الحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. هذا معنى التحيات، أنك تحيي ربك أي تثبت له الحياة الطيبة الكاملة الدائمة. منها قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من كمال حياته. ومنها قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فهذا من كمال حياته. وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا من كمال حياته. هو السميع البصير، هذا من كمال حياته. هو الغفور الرحيم، هذا من كمال حياته. هو اللطيف الخبير، هذا من كمال حياته. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هذا من كمال حياته. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا من كمال حياته. عليم بذات الصدور، هذا من كمال حياته سبحانه وتعالى وعز وجل. التحيات لله والصلوات والطيبات. ما هو الطيب؟ هو كل ما كان ليس بخبيث، سواء كان كما أو كيفا، شكلا أو موضوعا. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على نفسه فيقول السلام علينا، السلام علينا. وأنا لا أدري هل أعيد شرح اسمه السلام أم نكتفي بما قلناه في السلسلة الماضية، سلسلة الأسماء الحسنى، لأنني شرحت السلام قبل ذلك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال ذلك كانت دعوته خاصة بكل عبد صالح في السماوات وفي الأرض، حيا كان أو ميتا، فهي دعوة تصيب الملائكة وتصيب الإنس وتصيب الجن، تصيب الصالحين في كل مكان، في باطن الأرض وعلى ظاهرها، في السماوات وفي الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم نشهد شهادة الحق العروة الوثقى. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، وهذا هو الركن الأول من أركان لا إله إلا الله، ويؤمن بالله، وهذا هو الركن الثاني، نفي وإثبات، نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة. قال تعالى ومثل كلمة طيبة في القلب كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض، كذلك أصل لا إله إلا الله ثابت في القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تمتد فروعها خارج القلب ثم خارج الصدر ثم خارج الأرض، خارج القلب ثم إلى خارج الصدر ثم إلى خارج الأرض، إلى السماء الأولى، إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى الرابعة، إلى الخامسة، إلى الثالثة، إلى السابعة، إلى الكرسي، إلى أن تقف عند العرش. وفروع في السماء تؤتي أكلها من الأعمال الصالحة، من بر الوالدين وصلة الأرحام وصيام النوافل وقيام الليل والاستغفار والتوكل على الله والاستعانة به سبحانه وتعالى وعز وجل، والإيمان باليوم الآخر وذكر الآخرة وذكر العرض على الله عز وجل. كل عمل صالح ما هو إلا ثمرة من ثمار لا إله إلا الله، يزداد وينقص، وهذا هو معنى الإيمان. لا إله إلا الله هي الصدق، قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لا إله إلا الله هي الصواب، قال الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهي الباقيات الصالحات، وهي الباقيات الصالحات. تحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وهي أثقل شيء في الميزان، كما قال نوح عليه السلام: لو أن السماوات والأرض كانت في حلقة لفصمتهن لا إله إلا الله. وكلكم تعلمون حديث البطاقة للرجل الذي أتي له بتسع وتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، وأتي له ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الشطر الأول من التحيات. أما الشطر الثاني فهو للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، والمثال يقول: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي، وعدو عدوي حبيبي. فلما كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أحب الناس إلى الله، كان من بين الأبواب التي يستطيع بها العبد أن يدخل على الله أن يدخل عليه من خلال الصلاة على حبيبه صلى الله عليه وصحبه وسلم. ندخل عليه تبارك وتعالى يوم القيامة من خلال شفاعته صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإننا ندخل عليه في الدنيا من خلال الصلاة عليه، من خلال قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. خلي بالك، خلي بالك، المعادلة بتقول أن صلاة الله عز وجل عليك سبب في إخراجك من الظلمات إلى النور. المعادلة بتقول إيه؟ أنه إذا صلى الله عز وجل عليك كانت صلاته سببا في إخراجك من ظلمات الذنوب والمعاصي، من ظلمات الفرقة، من ظلمات الشهوات والشبهات إلى النور. كيف تتأتى لي صلاة الله عز وجل علي إذا صليت أنت على نبيك؟ إذا صليت أنت على نبيك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فتكون المعادلة كالتالي: أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم مرة، فيكون النتيجة أن الله عز وجل يصلي عليك بهذه الصلاة عشر مرات. فعندما يصلي الله عز وجل عليك يخرجك من الظلمات إلى النور. يعني هذه موصلة إلى تلك، وهذه تؤدي إلى هذه. أقول تاني، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم. ليه؟ لأن صلاة الله عز وجل على العبد تفعل فيه مثلما يفعل القرآن. ماذا يفعل القرآن؟ قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن بين الأمور التي يخرج بها الناس من الظلمات إلى النور صلاة الله عز وجل عليهم، أي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، أو ذكره لهم في السماوات، أو محبته لهم سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماوات ويوضع له القبول في الأرض. فعندما يقول الله تعالى لجبريل: يا جبريل إني أحب فلانا، هذا من صلاة الله عز وجل عليه. عندما يقف هذا العبد على عرفة ويباهي الله عز وجل به وبأمثاله الملائكة، هذا من صلاة الله عز وجل عليه. عندما يستمع الله عز وجل له وهو يقرأ القرآن في قيام الليل، وهو يبكي متضرعا خاشعا متبتلا مذنبا معصرا وجهه بين يديه تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل ويباهي به الملائكة، هذا من صلاة الله عز وجل عليه. عندما يقول عنه عن أمثاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذا من صلاة الله عز وجل عليه. وعلى هذا فقس: أي عمل تعمله سيمدحك ربك عز وجل عليه ويثني عليك، هذا من صلاة الله عز وجل عليك. فإذا أردت هذا، أن يصلي الله عز وجل عليك وتكون صلاته سببا رئيسيا في إخراجك من ظلمات الزنا، من ظلمات الربا، من ظلمات الكذب، من ظلمات الغيبة، من ظلمات النميمة، من ظلمات الشهوات، من ظلمات الأغاني، من ظلمات التدخين، من ظلمات عقوق الوالدين، من ظلمات قطع الأرحام، من ظلمات هجر القرآن، من ظلمات تأخير الجمعة والجماعات، من ظلمات منع الزكوات، من ظلمات تأخير الحج لرب الأرض والسماوات، اذا اردت ان تخرج الى نور الطاعة، لان الظلمات متعددة بتعدد الظلمة بتعدد الشهوات والشبهات، والنور واحد وطريقه واحد الى النور، فاكثر من صلاتك وتسليماتك على رسولك صلى الله عليه وصحبه وسلم. ونحن في الحقيقة لا نصلي على رسول الله، يعني عندما أقول لك يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل بتقوم أنت بالصلاة أم بتقوم بإسناد الصلاة لله مرة أخرى؟ يعني هل إذا قلت لك صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل أنت تقول أنا صليت على النبي، أم تقول صلى الله عليه وسلم، لتقوم بطلب الصلاة من الله عليه؟ فإذا صليت عليه صلى الله عليك، ولأنه الشكور سبحانه وتعالى لا يكافئ مرة أمام مرة، إنما يكافئ بعشرة منه أمام مرة منك. بأبي أنت وما أجمل وما أحسن وما أطيب وما أطعم وما أشهى وما ألذ أن ترطب الأفواه والأفئدة والقلوب صباح مساء بالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمي دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا الذي يقف يوم القيامة ونقف خلفه على الحوض، عندما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم يوما قبل مماته اصبروا حتى تلقوني على الحوض وإني لأراه من مكاني هذا، اصبروا على الاستهزاء بالدين، اصبروا على شتيمة نبيكم، اصبروا على التضييق، اصبروا على الاعتقالات، اصبروا على إسالة الدماء، اصبروا على تضييق الأرزاق، اصبروا على زوار الفجر الذين يروعون نساء المسلمين وبناتهم، اصبروا على هم الدنيا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض الذي قال صلى الله عليه وصحبه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي يوم القيامة شفاعة لأمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحشرنا معه يوم القيامة تحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة لي ولإخواني السامعين أن تدخلنا مدخلة، وأن تجعلنا وإياهم ممن يربون حوضه، وأن تنزلنا معه الفردوس الأعلى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تكلمنا عن معنى الحمد وعن محمد صلى الله عليه وسلم وهو الجامع لحمد أهل السماوات وأهل الأرض. محمد أي الذي وقع عليه الحمد من غيره من أهل السماوات ومن أهل الأرض. فإذا قام هو بالحمد فهو أحمد الناس لربه كما قال عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمحمد اسم مفعول بالذي يقع عليه الحمد، وأحمد اسم فاعل بالذي يقع منه الحمد. أمته الحمادون، وهو حامل لواء الحمد بيده يوم القيامة، ويحمل كتابا يبتدئ بالحمد. وصلاة المسلمين تبتدئ بالحمد الحمد لله رب العالمين، وتتوسط بالحمد ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وتختتم بالحمد إنك حميد مجيد. وعلى آل محمد، قلنا أن الآل هم الأتباع على المنهج، إلى يوم القيامة. ليس معنى الآل الذرية فقط، فإن الله عز وجل رد على نوح عندما قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلو كان ابنه من آله لدخل معه الجنة. كذلك ليست الزوجة من الآل، فإن الله عز وجل قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكنه سبحانه وتعالى وعز وجل قال عن امرأته: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وتكلمنا عن هذا بما يسر الله عز وجل، فقلنا أن آل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هم أتباعه، وإلا لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. هم أتباعه من زوجاته وذرياته وأمته على منهجه وعلى طريقته وعلى سنته صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كانت هذه مقدمة درس الليلة، وحديثنا في هذا المساء حول تكملة التحيات في قولك: مبارك على محمد وعلى آل محمد. ولكنني أرى أن الناس قد تعبوا، الله لك يعني بتبقى لا بارك الله فيك ولا لا وبارك الله فيك. انت كده بتنسي البركة. لا بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا اخي. لا وبارك الله فيك، تمام. طيب نتكلم عن البركة. لا بأس لا بأس، أنا من قبيل المزاح، أنا بمزح معاك يعني بس. هناك أسماء لله عز وجل، الله عز وجل سمى بها نفسه، وهذه الأسماء أسماء حسنى. يعني حسنى؟ يعني أسماء اشتقت من صفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال أن الله عز وجل قال: وتوكل على العزيز الرحيم. فالعزيز مشتق من العزة، يعني الله عز وجل عزيز، هذا اسم بناء على ايه؟ انه اتصف بالعزة. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قل لله العزة جميعا. طبعا هذان اسمان اشتقا من الرحمة، فالقدير والقادر اشتق من القدرة، الكريم اشتق من الكرم. ماشي يا شباب؟ وأسماء الله عز وجل توقيفية، نتوقف عندها، بمعنى لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. فلو أنه وصف نفسه بوصف ولم يأخذ منه اسما فلا يجوز أبدا أن نسميه باسم من قبل أنفسنا بناء على هذه الصفة. بمعنى قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء صفة من صفات الله تعالى يتصف بها يوم القيامة. هل ثبت في القرآن أو في السنة أن الله عز وجل سمى نفسه الجائي؟ أبدا. صح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فالله عز وجل يتصف بصفة الضحك. هل يجوز أن أسمي الله تبارك وتعالى الضاحك، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، هل يجوز أن أسميه النازل؟ كلا كلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه بهذا في السنة، ولم يسمي الله عز وجل نفسه بهذا في القرآن. فلو سمى ربنا نفسه بالنافع والضار والمعطي والماء، كذلك من صفات ربنا عز وجل أنه تبارك. تبارك هذا صفة لم يترتب عليها اسم، أنه المبارك أو المتبارك أو المبارك. أبدا أبدا. ولكن هناك من مخلوقات الله تعالى من باركه الله، مثل قول عيسى عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت. يعني ايه مباركا؟ اي وقعت البركة عليه من الله عز وجل. وقوله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أو القدس تسمى بالأرض المباركة أو الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ماشي كده شباب؟ يبقى هنا البركة على عيسى والبركة على كل نبي، والبركة بالنسبة للقدس لازمة أم مكتسبة؟ السؤال مش واضح. دلوقتي عندما يقول تعالى على لسان عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، هل بركة عيسى هذه ثابتة في نفسه من عند عيسى من نفسه، أم أن الله عز وجل هو الذي أضافها عليه فباركه؟ أيوة، أمده الله عز وجل بها. تمام كده، مكتسبة مكتسبة. لكن الله عز وجل قال عن نفسه تبارك الذي بيده الملك، هو قال عن عيسى ايه؟ وجعلني مباركا. يعني مباركا يعني استمد البركة من الله، استمد البركة من الله. طيب الله عز وجل يتصف بالبركة ولا لا؟ نعم نعم. طيب هل بركة الله وردت على مكتسبة ام لازمة؟ لازمة. يعني ايه لازمة؟ يعني من صفاته، من صفاته تبارك وتعالى. طيب ينفع اقول على عيسى مبارك وجعلني مباركا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع اقول على الله عز وجل مبارك؟ ردوا عليا يا شباب، ينفع اقول على ربنا مبارك؟ لا. ثم اقول عليه ايه بقى؟ اقول عليه ايه؟ تبارك. اقول عليه تبارك. يعني ايه تبارك؟ يعني له البركة صفة وفعلا، له البركة صفة، هو متصف سبحانه وتعالى بالبركة. واي شيء مبارك في خلقه، في انبيائه، في رسله، في سماواته، في ارضه، في رزقه، في اي شيء، إنما استمد البركة من خالقه سبحانه وتعالى وعز وجل. فعندما تطلب البركة ما تروحش للشيخ تقول له بارك لنا فلان، أو بارك للواد، أو بارك للبيت، أو بارك لنا الطعام، أو هشرب وراك عشان أتبارك، أو حط إيدك عليا عشان آخد البركة، أو امسك إيدك على ظهري عشان آخد البركة. كل ده كلام فاضي. إن الذي يبارك هو الله تعالى. لذلك نقول وبارك على محمد، إن عليه الصلاة والسلام نفسه. نعم، لأن الله عز وجل لو لم يبارك لن يبارك حتى النبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يبارك الطعام، الذي يبارك الشراب، الذي يجعل البركة في الولد، الذي يجعل البركة في الزواج، الذي يجعل البركة في المال، الذي يجعل البركة في العمر، الذي يجعل البركة في النفس، الذي يجعل البركة في الوقت، الذي يجعل البركة في الدين، الذي يجعل البركة في العمل، الذي يجعل البركة في النوم. معانا شباب ولا تعبتوا؟ لو تعبتوا نقف. البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار. تاني، البركة من معانيها الثبوت واللزوم والاستقرار. يعني انا دلوقتي اعمل محاسبا، اتقاضى مرتب 1000 جنيه، الله عز وجل يبارك فيها، اقضي بها طعامي وشرابي وامور بيتي. بعد سنه او اثنين او ثلاثه اصبح راتبي 10000 جنيه، ولكن نزع الله عز وجل منها البركة فلا تكاد تكفي، فلا تكاد تكفي، لأنني ابتعدت عن الله، أو لأن المال أتى من حرام، أو لزيادة الالتزامات لأي سبب. هل هذا شيء طيب أم أنني أريد ثبات البركة في 2010، ثبات البركة في ولدي في صغره وشبابه وكبره، لزوم البركة في بيتي وفي عملي وفي سيارتي؟ هو ده الثبوت واللزوم والاستقرار. لذلك لما ثبت الماء في بقعة كبيرة من الأرض سمته العرب ايه؟ ها؟ قطعة كبيرة من الأرض ممتلئة بالماء سموها ايه؟ بركة. احسنتم، بركة. ولما نزل الجمل على الارض، ولما نزل الجمل على الارض واستقر ولزم ببدنه الارض، سموا هذا الفعل ايه؟ برك، برك الجمل. كل شيء ثبت وأقام فقد برك. هذا هو المعنى الأول للبركة. المعنى الثاني يا شباب، المعنى الثاني هو النماء والزيادة، هو النماء والزيادة. يبقى لما أقول لك الله يبارك فيك، يعني ايه؟ يعني يضع عليك من النماء والزيادة باستقرار ولزوم وثبات. ما يباركش فيك النهاردة وبعد بكرة، لا 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 لا. لما تقول لي ادعي، ادعي لابني، اقول لك اسأل الله عز وجل ان يجعله ذرية مباركة، فيبارك له النهاردة وفي الغد وبعد غد وفي العام القادم وفي سنة والستين وفي مماته وفي الآخرة. يبقى الزيادة والنماء مع استقرارها ولزومها وثباتها، يبقى البركة بتحمل كم معنى؟ البركة بتحمل كم معنى يا شباب؟ معنيان. المعنى الأول اللزوم والاستقرار، المعنى الثاني النماء والزيادة. يعني ايه؟ هقول لكم حاجة. في بعض الاخوة ابتلوا بالحبس، بعض الاخوة ابتلوا بالحبس، فارادوا في ليلة ما ان يجلسوا جلسة سمر، وكان من بينهم من هو ذو صوت طيب، صوته حلو، فقالوا له اجد لنا يا فلان، اصبح كده يعني اعمل لنا نشيد من انشيدك الطيبة دي. فاخذ يقول يجهر فيهم بنشيد سوف نبقى هنا، اللي انت عارفينه ده. طيب النشيد ده وقته، النشيد ده وقته هنا، واحنا في الحادث وفي المعتقل وفي الزنزانة، تقول لنا سوف نبقى هنا؟ لا طبعا. طب ليه؟ ده نشيد، نشيد طيب ولكن ليس في مكانه. ما تقوليش انه سوف نبقى هنا، طب ما شاء الله. لكن عندما نقول على فعل من فعول المسلمين، او مثلا في صلاة التراويح ليس في محل الله يبارك فيكم، انت كده فهمتوني. لكن عندما يقول عز وجل، عندما يقول عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بارك في الخلق، أثبت علماء الفلك أن السماء تمتد يوما بعد يوم وعاما بعد عام. طب هل الزيادة دي بتقف السنة بتقف في وقت؟ لا، يبقى بتزداد بتزداد. ان الله جل من عليك بولد جابت في الابتدائية مثلا 95% من البركة، انه يجيب في الاعدادية 90% والثانوية 95%، دي بركة وزيادة ان الولد ثابت على التفوق، يبقى هو متفوق ادي الزيادة والنماء وثابت عليه. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ هو ده معنى البركة. لكن جه في الابتدائية يقول لك الواد ده ما شاء الله كان واد محترم، ما شاء الله ده جايب 95% ويجي في الثانوية العامة يجيب 50%، ايه ده؟ 50% يروح فيهم، هيروح بيهم فين؟ هيروح فيه، هيخش لهم شرطة طبعا، هيروح فيهم هين يعني، احنا عارفين. يبقى المعنى الثاني البركة النماء والزيادة، ويقال باركه الله وبارك فيه وبارك له وبارك عليه. شايف الزيادة ايه؟ على عكس الثاني تاني تقول اعطاه، لكن ما فيش اعطى عليه او اعطى فيه، ممكن اعطى له. شفت السؤال الجميل؟ ما الفرق بين فيه وله عليه؟ بارك فيه يعني جعل البركة متأصلة فيه، ان الواد لما بيتكلم كلامه فيه بركة، اذا فعل اي فعل تشوبه البركة. وبارك له جعل البركة متعدية منه، يبقى البركة هو والبركة فيه والبركة عليه من جميع الجهات باطنا وظاهرا. البركة له اي اسقط عليه البركة. سؤال طيب، قال تعالى بورك من في النار ومن حولها، وقال تعالى وباركنا عليه وعلى اسحاق، حديث وبارك لي فيما أعطيت، بارك لي فيما أعطيت يعني بارك له. ومنه حديث الزواج، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وقوله وجعلني مباركا أينما كنت. طب بالنسبة لبركة القرآن هل هي ذاتية أم مكتسبة؟ الذاتية. ليه؟ لأن أحسنتم لأن القرآن صدفة عندما هذا الكتاب يبارك الله عن السير وريد كل شيء قال الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد أيها الإخوة الأحباب فإذا كان العبد وغيره مباركا مثل جميع الأنبياء أو البركة التي نزلت في الصالحين أو في الصحابة أو في التابعين أو تابع التابعين فكان العبد مباركا لكثرة خيره ونفعه واتصال أسباب الخير فيه وحصول ما ينتفع به الناس منه. فالله عز وجل أحق أن يكون متباركا وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة كما يقال تعاظم وتعالى تعاظم وتعالى. فهو دليل على عظمته وكثرة خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه وأن كل نفع في العالم كان ويكون فمن نفعه سبحانه وإحسانه. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. فالذي تبارك يا أخي الحبيب هو الذي تأتي البركة من قبله بزيادة ونماء ولزوم واستقرار. وتبارك بمعنى أيضا تعاظم وتبارك تأتي بمعنى تمجد. وتبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه فهي صفة ذات وصفة فعل. ولكن قلنا يا شباب هل هناك اسم اتصف الله عز وجل به من صفة البركة أم لا؟ لا يوجد. ولكن قال عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ونحن في أدعية الاستفتاح نتأثى بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فنقول سبحانك اللهم وبحمدك ها تبارك إيه تبارك اسمك أحسنت يا أخي الحبيب تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عندما تقول بارك الله فيك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا الدعاء يتضمن إعطاء النبي وآل النبي من الخير مثل ما أعطاه لإبراهيم ولآل إبراهيم وإدامته وثبوته وزيادته ونمائه. أنا أقرأ لك الآن من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام فيقول وتأمل كيف جاء في القرآن في مثل قوله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، ولم يذكر إسماعيل. وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق. فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة، لا سيما خاتمة بركته وأعظمهم وأجلهم وهو محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. وذكر لنا في القرآن بركته على إسحاق منبها لنا على ما حصل في أولاده من نبوة موسى وغيره وما أوتوه من الكتاب والعلم، مستدعيا من عباده الإيمان بذلك والتصديق به. ويقول ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالمين العالم على الإطلاق، خصه الله عز وجل سبحانه بخصائص منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. إحنا بنقول يا شباب بنتوسل إلى الله عز وجل بقولنا وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا ابن القيم بيوضح ما البركة الحاصلة في إبراهيم وآله، ما هي البركة الحاصلة في إبراهيم وآل إبراهيم. يقول أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده بأن يصلوا على أهل هذا البيت. ومنها أنه أخرج منهم الأمتين المعظمتين التي لم تخرج من أهل بيت غيرهم، وهم أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليهما وعلى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومنها أن الله سبحانه أبقى عليهم لسان صدق وثناء في العالم. ومنها جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس. ومنها أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على أيدي أهل هذا البيت. وأطال رحمه الله تعالى النفس في خصائص إبراهيم وآل بيته، فمن أراد أن يراجعها فليذهب إلى هذا الكتاب المبارك فإنه كفى وشفى. أيها الإخوة الأحباب لهذا نكون بفضل الله عز وجل قد انتهينا من قوله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله عز وجل اللقاء القادم سوف يكون آخر لقاء لي مع حضراتكم، وبه نختم هذه السلسلة المباركة، وسوف نخصه بشرح إنك حميد مجيد ثم نأخذ فترة رمضان من سبيل الراحة. وعارفين الإجازة وحتى ترتاحون من مللي وعبئي وضيق كلامي، ثم نكمل بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتابا في يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله عنا خير الجزاء. والآن مع الأسئلة لمدة 10 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم البركة تشمل المعنيين، المعنى الأول اللزوم والاستقرار والثبوت، والمعنى الثاني الزيادة والنماء. فإن الزيادة والنماء لا تحمد إن كانت في وقت وتمنع في وقت، حتى إن الناس يقولون إن القليل المستمر خير من كثير لا يدوم. إن القليل المستمر خير من كثير لا يدوم، يعني أن تعمل في عمل مثلا لمدة 10 سنوات ب 500 جنيه، 10 سنوات أو 20 سنة على 500 جنيه أفضل من أن تعمل شهر ب 10,000 جنيه. إلى بارك الله جل فيها بتقول هل البركة المقصودة يدخل فيها قولنا ورحمة الله وبركاته؟ إيه نعم عندما يدخل المسلم على المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم فيدخل فيها السلام ويدخل فيها الرحمة وتدخل فيها البركة. بس البركة بتنزل على إيه بقى؟ بتنزل على السلام وعلى الرحمة، لا أن يسلمك الله عز وجل الآن ثم يرفع عنك السلامة والسلم في الغد، لا بل يبارك لك في السلام، السلام عليكم النهاردة وبكرة وبعده إلى ما شاء الله، والرحمة اليوم والغد وبعد الغد وإلى ما شاء الله. هذه البركة، البركة بتنزل في السلام وفي الرحمة، تنزل في الصحة وتنزل في العافية وتنزل في الولد. يسلم الله عز وجل السلام عليك سبحانه وتعالى والسلام. ومن اراد الاستزادة يراجع شرحنا على اسم الله السلام في سلسلة الاسماء الحسنى، انا شرحه اذا لم يكن موجودا اعدناه، اذا لم يكن موجودا اعدنا شرحه ان شاء الله. لكن السؤال سؤال طيب جدا، طبعا داخل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما البركات دي بتعود على السلام والرحمة واما بركاته عامة، يعني انا دخلت عليك وانت تأكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بتشمل البركة في الطعام؟ نعم. دخلت عليك وانت بين اولادك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل بتشمل البركة في الولد؟ نعم. البركة في النوم، ان ينام ساعتين بمثابة 4 ساعات. البركة في العمر، يعني راجع كده بارك الله فيك ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي متوفى سنة 676 ومات وهو في 45 من عمره، وراجع ماذا كتب وماذا فطرت يداه المباركة رحمه الله، إمام كبير من أئمة الشافعية، شرح فتح مسلم، صاحب رياض الصالحين، وصاحب كتاب المجموع في شرح المهذب سنه 45 سنة 45 لا 45 كتب كتب عظيمة جدا ولم يتزوج. الإمام ابن تيمية كذلك، الإمام ابن القيم كذلك، الإمام الطبري كذلك الذي قيل له يا إمام نحتاج أن نكتب عنك التفسير قال تحتاجون إلى 30,000 ورقة قالوا سبحان الله 30,000 قال لا إله إلا الله ماتت الهمم ماتت الهمم. الإمام ابن الجوزي طلب علم القراءات طلب علم القراءات هو في 80 من عمره وقل علم إلا وألف فيه له كتب في اللغة له كتب في الحديث كتب في الفقه كتب في السيرة كتب في المصطلح كتب في اللغة كتب في كل شيء دي من البركة. بركة الفهم يعني أنا بشرح الآن هناك من يفهمني من أول مرة وهناك من يفهم مرة ثانية وهناك من يفهم مرة ثالثة وهناك من لم يكلف نفسه أصلا أن يدخل ليسمعنا هو ما جاش خالص. السؤال طيب طبعا السؤال هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات الفعلية مطلقا أما إذا كانت تدل على الكمال المطلق يجوز. أنا مش فاهم السؤال. أنا لما أفهم السؤال وفهم السؤال نصف الإجابة فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعيد استماع السؤال 40 مرة يقول أعد يقول للسائل أعد عليا أعد عليا أعد عليا السؤال أعد عليا السؤال فإما أن يمل السائل ويمشي وإما أن يفتح الله عز وجل عليه بالإجابة فيجيب. يا شيخ جزاكم الله خيرا أنتظر الداء والدواء مهم جدا إذا تكرمت. أقول لأختي الفاضلة أبشري يا أختي فإن شاء الله عز وجل سوف نرتب مع الإدارة ونبدأ في شرحي بعد رمضان. لا يجوز اشتقاق أسماء لله من الصفات الفعلية لا يجوز طالما لم يذكر الله عز وجل أسماء من الصفات الفعلية في القرآن ولم يذكرها النبي في السنة. فالمغفرة من صفات الفعل المغفرة من صفات الفعل اشتق الله عز وجل منها الغفور والغفور الرحيم واشتق الغافر. الصفات يا شباب توقيفية اسم الغياث والمغيث ان صحت السنة يا غياث المغيثين جاز ان صحت السنة يبقى انا اتوقع بس على صحة الحديث او اصر علي حتى اخرجه لك يا غياث المغيثين او يا غياث المستغيثين ان صح هذا الحديث جاز لان هناك اسماء ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن مثل السيد دخل قوم عليه الصلاة والسلام فقالوا أنت سيدنا قال السيد الله ماشي يا شباب. أخت أنها مست سحر من القاهرة تسأل عن راقي ثقة هل يمكن إفادتها جزاكم الله خيرا. نعم نعم يعني لو في تليفون خاص لو على الخاص كده هعطيكوا تليفون اخ فاضل ثقة لا يتقاضى اجرا لا يتقاضى اجرا. والاخت تقول له انا من طرف الشيخ محمد طه تقول له انا من طرف الشيخ محمد طه وسوف يقوم ان شاء الله برقيتها في وجود ابيها او اخيها او زوجها. اخ ثقة نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبته. انا ارسلته اليكم بارك الله فيكم. قولوا له اصلا من طرف الشيخ محمد طه وهو يعمل الواجب الزيادة. هو اخ فاضل ونحسبه على خير وما شاء الله على ثغر، يعني الله جل فتح له في هذا الامر. حتى يعني ان هم النصارى بيحاربونه حربا شديدا لانه اسلم عليه المئات من الجن. نسأل الله ان يقويه. هل على المؤمن معرفة هذه المعاني الغالية بهذه الدقة التي أفدتنا بها؟ بارك الله فيكم يا أختاء، أقسم بالله عز وجل أنني لم أشرح بدقة، بل يعني بأبسط مما تتصورون. ولكن إن لم يتعرف المؤمن على معاني الصلاة، أنا ما شرحت في هذه السلسلة المباركة إلا الكلام الذي نقوله لربنا في الصلاة. يعني انتم كلكم على ال بتتابعوا هذه السلسله، هل تكلمت في فقه، في عقيده، في اصول، في اي شيء خارج ما نقوله في الصلاه؟ طبعا لا بد ان هو يتقن الكلام ويتعرف ويجتهد في التعرف على الله عز وجل، يكتشف التعرف على الله عز وجل، او يسأل مرة واثنين وثلاثة زي الاخت السائلة من وقت، قالت يعني ايه بارك له وبارك عليه وبارك فيه. سؤال طيب جدا. في الدعاء ماذا نقول لنا او لنا او ماذا نقول؟ اللهم بارك فينا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك علينا، بارك على أولادنا، بارك عليك حتى البركة عليك، بارك فيك جعل البركة تخرج منك من جميع الجهات. يعني هقول لك حاجة، انت الآن بتعمل عمل بتاخد ألف جنيه، الله عز وجل وضع البركة في الألف، فأضعت ألف مباركة، خلاص انت اكتسبتها بالبركة. ما المترتب على اكتسابها؟ ان تنفقها. يقول ده انا عدت ارصد في الالف دي شهرين وما خلصوش، يبقى بارك له وبارك فيها وبارك عليه. الطعام يأتي مبارك وهو ما بياكل ربنا بيبارك له، فلا يأخذ منه الا القليل ويتصدق منه ويبقي له، يبارك عليه ويقيم العزائم والولائم، والطعام لا ينفد لان هو الطعام مبارك، والرجل نفسه صاحب الطعام رجل بركة، بارك الله عز وجل له. ما البديل؟ انا مش فاهم ايه البديل عن ايه، مش عارف. هل من عقيدة اهل السنة والجماعة جواز رؤية الله عز وجل في المنام؟ والدليل رأيت ربي في احسن صورة. هذا الحديث رواه ابن عباس كما عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال رأيت ربي الليلة في احسن صورة تبارك وتعالى، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برضها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات. قال وما الكفارات؟ قال إسباغ الوضوء على المكروهات وإسراع الخطى إلى المساجد وانتظار والمكث في المسجد بعض الصلوات. فقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وأتى من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال الله عز وجل يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. هذا المعنى ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام رؤيا العين، إنما كأن الله عز وجل بجواره، أو كأن الله عز وجل ينظر إليه وهو ينظر إلى الله جل بقلبه. زي إيه؟ أقول لك مثلا، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولكن ليس وجها أمام وجه، أو أنك تصلي خلف النبي وفي المنام، وفي المنام تشعر أن وجه النبي ازداد جمالا وبهاء وأبهة وعظمة، أنت لم ترى وجهه بس أنت تشعر بهذا بقلبك في المنام. ليه؟ ليه؟ لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، إنما يرى في الآخرة. مين أحسن الحسنى والزيادة؟ قال أهل العلم الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله. دليل الثاني قوله تعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقوله تعالى إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما قال. يبقى رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة فقط، تكون في الآخرة فقط. لكن هل يجوز الكلام مع الله عز وجل في المنام؟ نعم نعم، ثبت عند بعض الصالحين أنه كلم الله عز وجل، منه الإمام الكبير الإمام حمزة صاحب قراءة حمزة، الإمام حمزة الذي يروي عنه خلف وخلاد، وكما قال الشاطبي وحمزة ما أذكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى عنه خلف وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. الإمام هذا راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء، هذا الرجل كلم الله تبارك وتعالى في المنام. هل الرجل الصالح يكون مباركا على أهله ومن حوله؟ نعم نعم إن شاء الله، إن كانوا على نفس ما هو عليه من الصلاح، وإلا لنزلت البركة من نوح على ولده وهذا لم يحدث، أو وصلت البركة من امرأة فرعون على زوجها وهذا لم يحدث. إنما يبارك على أهله إن كانوا على مثل ما هم فيه، على مثل ما هو فيه من الصلاح، والله أعلم. قرأت في المنام أن شعرها قصير وهو في الحقيقة غير ذلك، ما تأويل قص الشعر شيخنا بارك الله فيكم؟ طيب إن شاء الله نجيب عن هذه الرؤية في المرة القادمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله حسن استماعكم، وما نطلبه منكم وليس وهذا من باب المحبة في الله، ألا تنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب، فأنا أحوج الناس لدعاء الصالحين والصالحات أمثالكم. جزاكم الله عني خير الجزاء، أسعدكم الله في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.